من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، في كثير من الأحايين يستشعر الإنسان أن سؤالا يحيط به، يطن في أذنه، يحاصره كلما تهرب منه، يفرض نفسه عليه، فيحتاج له إلى إجابة قاطعة تشفي غليله وتروي ظمأه وتكف عنه هذا السؤال الذي يحاصره. يستشعر الإنسان سؤالا كلما رأى شيئا فجأه هذا السؤال في وجهه، وكلما التفت أو تعامل قام أو نام يجد هذا السؤال في وجهه مباشرة يقول له ما معنى هذا السؤال الذي يستشعر أنه يفرض نفسه على حياتنا في هذه الأيام بعد أن غلبت المادية على روح الإنسان. استشعر أن سؤالا يفرض نفسه على كل من يرى واقعنا الذي نعيش هذه الأيام، سؤال: ما هو مقياس الحياة؟ إنه سؤال يواجهك حين ترى مثلا تقف على شاطئ البحر لترى حارس المنارة الذي يجلس هناك في عرض البحر وحده فريدا صامتا ساكنا ساكتا لا يتحرك لا يسمع ولا يرى إلا الأمواج وصوتها، إلا إشارات ضوئية يسيرة، لا يأتيه طعامه إلا كل أسبوع، ولا يرى البر إلا كل فترات. أهذا حي؟ وأي حياة تلك؟ وفي المقابل حين ترى النمط الأمريكي في الحياة والذي يغلب على شباب هذه الأيام، نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين، حين ترى النمط الأمريكي في الحياة، حياة السرحة والعنف واللف والدوران، إنه يستيقظ مبكرا سريعا جدا، يدخل الحمام وبمنتهى السرعة يسرع إلى عمله، وبمنتهى السرعة كذلك يعود ويذهب ويجيء، وكل حياته متابعة البورصة، بورصة أوراق المالية، ومتابعة الشركات الجديدة والاختراعات والابتكارات والمصنوعات والأموال والبنوك. وعلى المقابل في هؤلاء عبد الروتين، الموظف الذي لا يعنيه ان يمشي كل 10 ايام خطوة واحدة. والصبر جميل والدنيا مش هتطير. اهذا حي وهذا حي؟ وفي مقابل كل هؤلاء تجد انسانا اخر همه الشهوات ودابه الملذات وعيشته المفاتن والفتن، هو بين السيارات والملابس والزخارف، في الصباح موعد مع فتاة وفي المساء حفلة سينما وبعدها فاصل من الرقص السرقي ثم بعد ذلك رحلة وسيارة إلى آخره. من الحي في كل هؤلاء؟ وما هو مقياس الحياة؟ هل للحياة مقياس نقيس بها أهذا حي أم لا؟ أهذا يعيش أم ميت؟ حي أم ميت؟ هل هناك ترمومتر أو خط أو مقياس نستطيع أن نزن به هؤلاء الناس؟ النمط الأمريكي أو الغارق في الشهوات أو عبد الروتين أو هذا الرجل الذي لا يقوم ولا ينام ولا يتحرك بل تحمله الحياة وتضعه؟ من من هؤلاء حي حياة حقيقية؟ هنا يقف المسلم لينظر فيعرف كيف يحكم بالحياة على شخص، وكيف يكون هذا الشخص مهما تحرك فهو قبر يسعى على الأرض. المسلم وحده، لأنه يستقي مألوماته من قال الله، قال رسول الله، قال الله وهو العليم. قل أأنتم أعلم أم الله ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل هو الذي يخبرنا كيف نعيش، كيف نحيا، كيف تسمى حياتنا حياة. فيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، معنى الآية أن الأصل أن الإنسان ميت حتى يأتيه الهدى من الله ورسوله فتدب فيه الحياة. يوم يستسلم لله، يخضع لله، يرضى بالله، يطيع الله، فهو حين ذاك تدب فيه الحياة. قال الله عز وجل يعرفنا هذا ويفهمنا إياه أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إي والله زين للكافرين ما كانوا يعملون. إنك كثيرا ما تسمع سيبني عيش، أنا عايز أعيش حياتي، هي دي الناس اللي عايشة. زين للكافرين ما كانوا يعملون، الذين يظنون أن الحياة إنما هي ركوب السيارات الفارهة والمعيشة في القصور الفاخرة وأكل الملذات والسعي وراء الحرام والتردد على النساء وبيع كل شيء مقابل كأس خمر أو رقصة مع غانية أو ويظنون أن هذه الحياة، والله إن هذا هو الموات، هو الموات. ولذلك سماها الله معيشة، معيشة. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، 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 إنما هو جسد يعيش وليس بحي أبدا. انظر في مقابلها الى قول الله من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة بخلاف معيشة. معيشة يشترك فيها الانسان مع البهائم، اما الحياة فهي التي تدب في الاوصال وتجعل الروح تشرق والعقل يضيء والبصيرة ترى وتنفذ. اللهم احينا حياة طيبة يا رب، انها الحياة الحقيقية. اخوتان اننا في سبيل كلامنا عن تربية الاولاد، اللهم رب لنا اولادنا، اصلح اولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وانبتهم نباتا حسنا. في مسيرة كلامنا عن تربية الاولاد وان كانت قد طالت فلانه من المواضيع الخطيرة، فاننا ينبغي ان نعرف اولادنا معنى الحياة ومقياس الحياة. أهل الحياة مقياس؟ نعم. ما مقياس الحياة؟ الاسلام. اخوته ان خط الاسلام الذي تقاس به الحياة اشبه شيء بخط الاستواء. اتجد على ظهر الارض خطا مرسوما بالمسطرة والقلم الرصاص اسمه خط الاستواء؟ لا تجد. ولكن كل العالم يقاس بالقرب والبعد من خط الاستواء، فكذلك خط الاسلام. للاسلام خط واضح، هذا الخط يقاس كل العالم وكل البشر بالقرب والبعد منه. فكلما اقترب الانسان من خط الاستواء، من خط الاسلام، كلما ازدادت حرارة ايمانه وكانت حياته حياة. وكلما ابتعد عن خط الاستواء، خط الاسلام، فانه يذهب هناك الى المنطقة المتجمدة. هناك حين يتجمد ايمانه، يتجمد قلبه، تتجمد حياته، فيصير هناك لا حي ولا ميت. لا حي ولا ميت، انما هو هناك متجمد. وعلى هذا فقس. كلما اقتربت من خط الاسلام كلما ازداد ايمانك. وهل لهذا المقياس درجات؟ نعم، درجاته 60 او 70 شعبة، من استكملها فقد استكمل الايمان. اللهم اكمل الايمان في قلوبنا. هذا المقياس عرفه ولدك، ربي عليه. كيف؟ انك حين تربي ولدك فتصر حريصا دوما ان تخاطبه: يا ابني انت تنفع دكتور، اوعى تفرط، ذاكر، اعمل كذا وكذا وكذا، مهندس، طيار، ضابط، الى اخره. ان اولى ما تزرع في ولدك بدلا من كل ذلك ان تقول له: اريدك حيا لا ميتا، اريدك ان تعيش يا بني، ولا حياة الا في ظل الاسلام. اللهم يا ولي الاسلام واهله، مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. ان تتمسك بالاسلام وتلوذ به، ان تعيش بالاسلام وفيه وله، ان تبقى للاسلام تعيش. ان الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين الذين خبى لهيب الاسلام في قلوبهم فصاروا كما سماهم نبيهم صلى الله عليه وسلم غثاء، كغثاء السيل، لا يحتاجون الى مجرد الوعظ والارشاد، الى مجرد السماع او القراءة. ان هؤلاء الملايين من المسلمين يحتاجون ان يعيشوا الاسلام، ان يعيشوه حقيقة، يعيشوا الاسلام حقيقة، لا يعجبوا به او يتمنوه او يتكلموا عنه، وانما ليعيشوا الاسلام. اللهم ارزقنا حياة بالاسلام.
وحياة للإسلام. نعم إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نشعر أولادنا بذلك، أن الحياة بالإسلام للإسلام، أن يعيش حياته حقيقة في قال الله قال رسول الله يعيش. إننا حين ذكرنا الأنماط السابقة بقي أن نذكر نمط الرجل الحي، الحي حقيقة، الرجل الحي، الحي حقيقة. إنه رجل ذاهل عن الدنيا يعيش لله. إنه أول ما يستيقظ من نومه فأول ما يجري على لسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. انظر كيف ينطلق بعدها إلى الحمام، دورة المياه، لا ليصنع شيئا مجردا، وإنما ليتخلص من قاذورات الدنيا ويتطهر ليقف بين يدي الله. إنه لا يصنع شيئا لمجرد أنه يلح عليه. إن الإنسان المسلم الذي يعيش لله لا يأكل لشهوة الأكل، وإنما يأكل ليقيم صلبه في الصلاة لله. لا ينام لشهوة النوم، وإنما ينام أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لا يباشر زوجته ولا يأتي أهله لمجرد قضاء الوطر وإفضاء الشهوة، وإنما وفي بضع أحدكم صدقة، فهو يعيش لمن؟ لله. فهذا هو الحي حقيقة، حقيقة يعيش لله. إنه حين يصلي الظهر الآن يخرج من المسجد وقد ترك قلبه معلقا في المسجد ينتظر صلاة العصر، فإذا أتى لصلاة العصر ردت إليه روحه فعاش. ثم يخرج وهو يتعلق قلبه بصلاة المغرب، فإذا صلى المغرب خرج ينتظر صلاة العشاء إلى آخره. إنه يعيش لله، حياته متجددة، حياته متجددة، لأنه يلقى الله دوما. قال سفيان: من مثلك يا ابن آدم، من مثلك يا ابن آدم لم يجعل بينك وبين الله حجاب، متى شئت توضأت واستقبلت القبلة وكبرت فكنت قد دخلت على الله. من مثلك يا أيها المسلم، إنها مجرد أن تتوضأ ترفع يديك مستقبلا القبلة وتكبر فإذا أنت بين يدي الملك ينصب وجهه لوجهك في صلاتك. أهناك أسعد من هذا؟ تسجد فإذا بك أقرب ما تكون من ربك، فإذا قلت إلهي قال لبيك عبدي. من أسعد منك يا مسلم؟ إنهم وهم هناك سكارى حيارى في جوف الليل إذا بك بين يدي الملك يقول هل من سائل فأعطيه. من أسعد منك أيها المسلم؟ من؟ إنه على قدر الحياة هنا والقرب من خط الإسلام تكون الحياة هناك في الجنة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان هنا ميتا فهناك ميت، ميت. قال الله: ومن يأت ربه، إنه من يأت ربه مجرما، ومن يأت ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه كمثل هنا ليس بميت ولا حي، إنه ميت. فكذلك في النار لا يموت فيها ولا يحيا. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها ولا يحيا. هكذا أهل النار ليسوا بأحياء يعيشون حياة حقيقية ولا أموات فيستريحون من العذاب فلا يموت فيها ولا يحيا. أما أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أما أهل الجنة فشيء آخر. انظر إلى أهل النار وهم يتحسرون يتحسرون على حياة أهل الجنة. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية حياة الآخرة، يقول يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. نعم والله، ما الحياة إلا في الجنة. هناك حيث لا ترى إلا ما تحب ومن تحب، ولا تسمع إلا ما تحب ومن تحب. هناك الحياة الحقيقية، لا تعب ولا نصب ولا ألم ولا وهن ولا كمد ولا نكد ولا هم ولا حزن، هناك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هناك في الجنة حيث لا حسد ولا أحقاد ولا بغضاء ولا عداوات ولا ظلم ولا ظلمة، هناك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، حيث تعيش هناك الرضا والطمأنينة والسعادة الحقة. لا تعيش إلا مع من تحب في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لذلك ينبغي أن تعلم ولدك وتضغط على قلبه بهذا، أن الحياة الدنيا ليست بشيء، إنما الحياة الحقيقية هناك. فحين ذاك تكون هناك، يكون هناك هدفه. أيها الأحبة في الله، إننا ينبغي أن ننتبه لأمر مهم وهو خطير، أننا نعيش عصرا يسمونه عصر الاتصالات، ثورة الاتصالات. أصبح العالم كله كقرية صغيرة تتناثر فيها أخبارها، فما يحدث في أقاصي الأرض يصلك في نفس اللحظة عن طريق هذه الأشياء، عن طريق هذه الوسائل. وإي والله لو أحسن استغلالها لكانت نصرا للإسلام. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. الشاهد، ولكن أسيء استعمالها، فصار ما ينقل إلينا هو لهو الناس ولعبهم، غناء الناس وفسقهم، ضياع الناس وكفرهم. هذا ما ينقل ويصب في آذان أبنائك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، التلفزيون والراديو والجريدة والمجلة إلى آخره. فلذلك حصل شيء من الغزو الفكري. إنك إذا جلست مع ولدك، مع ولدك ابن العشر سنوات، لتسأله: بني، ما هدفك في الحياة وماذا تريد؟ إن فقه السؤال فسيجيبك إجابة تذهلك. لن تتعدى أبدا قصرا وسيارة ومالا في بنك وامرأة يمشي معها، شهرة ومجد من خلال لعب الكرة والأرقام بالملايين في أثمانهم وعلى ساسة التلفزيون ليملك الشهرة الغالية العالية. إنه يريد ذلك. أما المسلم فإنه يريد شيئا آخر، يريد الله. ماذا تريد يا بني؟ أريد رضا الله. اللهم رضنا وارض عنا يا رب. ماذا تبتغي في هذه الدنيا؟ نصرة للإسلام. إنه تحديد الهدف لا يمنع هذا أن يكون طبيبا أو مهندسا أو أستاذ جامعة أو لا يمنع هذا أن يكون غنيا وأن يملك الملايين، لا يضر هذا. إنما المطلوب في كل هذا كما ذكرت لكم في الخطبة السابقة أنه يكون مرضيا لله، راضيا عن الله، راضيا عن الله. هذه وقفة مع أنفسنا ومع أولادنا. ما الهدف؟ ما هدفنا في هذه الحياة؟ إننا إذا عرفنا مقياس الحياة حددنا الهدف بوضوح. عرفنا أن الهدف هو القرب من خط الإسلام الذي هو الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. قد يزعم كثير منا أنه فعلا حدد هدفه أنه يريد الله والدار الآخرة، ولكن القضية ليست ادعاء. هذه وقفة مع أنفسنا ومع أولادنا. ما الهدف؟ ما هدفنا في هذه الحياة؟ إننا إذا عرفنا مقياس الحياة حددنا الهدف بوضوح. عرفنا أن الهدف هو القرب من خط الإسلام الذي هو الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. قد يزعم كثير منا أنه فعلا حدد هدفه أنه يريد الله والدار الآخرة، ولكن القضية ليست ادعاء، ليست ادعاء. إنما الله لا يترك الناس عند ادعاء الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ادعيت فأين العلامات؟ ثلاث علامات لصاحب الهدف. العلامة الأولى التركيز في الهدف، أن يصبح تركيزه في هدفه. إن الذي يريد رضا الله يركز عقله وذهنه وقلبه وجهده وكلامه ونظره وسمعه في هذا الهدف الذي يريده. إنه سيبدأ يتحرك ليتساءل: الله، ما الذي يرضيك حتى أفعله؟ وما الذي يغضبك حتى أتباعد عنه وأتركه؟ الله، ماذا تحب لأحب وماذا تبغض لأبغض؟ الله، ماذا يرضيك لأرضيك وماذا يغضبك لأتباعد عنه ولا أفعله؟ أيها الإخوة، إن الذي يحب الله يريد الله يركز تركيز في هدفه فلا يزول بصره عنه. الشرط الثاني لصاحب الهدف، أو السمة الثانية لصاحب الهدف، أن يعيش حياته طبقا لهدفه. إننا إذا أردنا الحياة، أردنا أن نكون أحياء وزعمنا أننا نريد الله، أن هدفنا الله والإسلام والدار الآخرة، فلا بد أن نعيش حياتنا في سبيل ذلك. كما ذكرت لك لا ناكل لشهوة وإنما لنصلي، لا ننام لشهوة وإنما لنتقوى، لا نأتي زوجاتنا لشهوة وإنما لنيات كثيرة، منها الاستعانة والإعانة على طاعة الله وإنجاب الذرية الذين يرفعون راية الله إلى آخره. إننا إذا عشنا هدفنا أن تكون حادة اللمس ليستطيع ان يستشعر نبض المريض. اننا نريد نرى المهندس غالبا يحافظ على عينيه بنظارة حتى يرى دقة السنتيمترات والمليمترات التي يريد ان يرسمها ويتابعها. اننا نرى غير هؤلاء من حتى لاعب الكرة وهدفهم العالمية او الاحتراف، فإنه يحافظ على جسمه بالتدريبات الشاقة وعلى طعامه بالكميات الخاصة. لماذا؟ ليحقق هدفه. فكذلك المسلم يعيش حياته طبقا لهدفه، يحافظ على رشاقة قلبه لكي يصل إلى الله، يحافظ على ذاتية ذاته، يحافظ على طهارة نفسه، يحافظ على ضبط لسانه، يعيش حياته طبقا لهدفه. يقول ابن القيم: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، تؤثر فيه النظرة والكلمة والشهوة الخفية. هذا دينك يا مسلم، شيء طاهر كأبيض ثوب يكون، أي نقطة سوداء تظهر فيه. فلذلك إذا أردنا أن نعيش بثوب الإسلام طاهرا نظيفا، فينبغي ألا نقترب من القاذورات وأن نتباعد عما يوسخ قلوبنا. قال الله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى لباس الإسلام. قال الله عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الإيمان. فالشاهد أن لباس التقوى لباس الإيمان. إذا أردنا أن نحافظ على لباس الإسلام طاهرا نظيفا غير متلوث وغير منجس، فلا بد أن نعيش في مكان طاهر بطريقة طاهرة. اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم طهر قلوبنا يا رب. إن صاحب الهدف يعيش كذلك، يعيش هذا الهدف، يعيش له. ثم الشرط الثالث وهو الأخير، أن بعد أن ذكرنا أنه يعيش حياته طبقا لهدفه، وجود روح الهدف في جميع الأعمال. إنك ترى أي مصنع للملابس نال شهرة، فإن هذا المصنع أو هذا الخياط أو ذاك الصانع لأي سلعة يحرص أن يدق اسمه عليها، المركب العنوان، وتأخذ من هذا العنوان السلعة قيمة. لذلك تجد السراقين والخادعين والغشاشين يأتي بسلعة صنعها هنا ويدق عليها كارتا بأنها مستوردة من كذا، فإذا رأيت أنها مستوردة اطمأن قلبك أنها من هناك فتشتريها مطمئنا. كذلك هنا المطلوب في المسلم أن كل عمل من أعماله يقوم عليه ينبغي أن يدق عليه الماركة، العنوان، الصناعة، صناعة ربانية. يضع هدفه على كل عمل يعمله. اسمع إلى قول ربك
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا هو المطلوب، ليس المطلوب ضجيج العمل، وإنما المطلوب روح العمل. انظر إلى الآية التي ذكرتها لك، الله يأمر الناس أن يذبحوا هديا في الكعبة، هدي، وهذا من أحب الأمور إلى الله، خير الحج العج والسج. السج كثرة إراقة الدماء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، اللهم من حال بيننا وبين الحج والعمرة فحل بينه وبين رحمتك. نعم أيها الإخوة، المقصود أنك حين تعمل، حين تذبح هناك، سيقول قائل الذبائح كثيرة ولا تجد من يأكلها، فلذلك أتصدق بثمنها ويكون هذا أرضى للرب. الله يقول لا، اذبح. فالمراد منك التزام التقوى، لا أن ينتفع باللحم، مش قضيتك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا اللحم ولا الدم هتنفع ربنا، إنما يناله التقوى منكم، الطاعة الأمر والتزام الأمر. إننا كثيرا ما نعتني بالضجة، كثيرا ما يعجبنا الضجيج، ضجيج العمل، كثيرا ما تغرنا المظاهر، كثيرا ما تخدعنا زخارف القول والعمل. هذا واضح في أمتنا نتيجة الغزو الفكري أيضا، أنك تجد الناس يعجبون بالهيصة، بالمنظر، بالمظهر. والله يريد باطن العمل، يريد أصل العمل، يريد روح القلب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إننا إذا حددنا الهدف هو، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا هو الهدف، أن تموت مسلما. اللهم توفانا على الإسلام يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، أن تموت على الإسلام. إذا كان هذا هدفك فينبغي أن تظل روحك حية تعيش. نصب بعضهم ساقية على البحر، تأخذ من البحر وتلقي في البحر، فقيل ما تصنع يا غبي؟ فقال يكفيني من الساقية نعيرها. إننا كثيرا ما نسمع ضجيجا ولا نرى طحنا، نرى شكل ومنظر أعمال، ولكن أين الثمرة والنتيجة؟ لا تجد. لماذا؟ لأنه غابت روح الهدف عن العمل. ترى يسمع خطبة الجمعة يتأثر، ثم يخرج ينظر إلى امرأة متبرجة، ماذا صنعت الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إن لم تنهى عن الفحشاء والمنكر فقد فقدت الصلاة. يقوم الليل ثم يصبح يرابي ويغش، يصوم ويغتاب وينم، يتصدق ويسرق. ما السبب؟ ما السر؟ لماذا؟ إنه غياب الروح عن العمل. فإن العمل يخرج ميتا ويبعث هامدا إذا لم ينبعث من القلب. اللهم احي قلوبنا يا رب. ولا يمكن أن يخرج من القلب إلا إذا كان القلب حيا. لذا قال ربنا وإن لينذر من كان حيا حيا. فنعود إلى أصل المسألة، أن الحياة الحقيقية حياة القلب. اللهم أحي قلوبنا يا رب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه،
أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إذا حددنا الهدف وصار واضحا وصرنا أصحاب هدف، فظهر علينا التركيز في الهدف، وأن نعيش حياتنا طبقا للهدف، وأن يظهر روح الهدف في أعمالنا، بقي أن نسير، أن ننطلق إلى الله. وفي المسير لا بد من دليل، فالطريق إلى الله واضحة، نعم، ولكنها تحتاج إلى دليل، لذا أرسل الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أرسل الرسل ليكونوا أدلة، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الرسل ليظهروا لك جمال الدين وحلاوة المعيشة، بل وحقيقة الحياة. لذلك سلمهم مفاتيح الحياة. اسمع إلى قول ربك: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. الله أكبر. تأمل أخي في الله هذه الآيات مرة أخرى: وكذلك أوحينا إليك روح، فكل الناس موتى. انظر، كما كان الجنين في بطن أمه ميت، لحم دم، إنه نطفة مضغة علقة ليست فيه حياة، حتى يرسل الله رسولا من عنده، ملك، فيأمره أن ينفخ فيه الروح، ساعة يصبح بشرا سويا بعد 4 شهور. انظر، فحين ذاك أيضا أرسل الله الرسل ومعهم روح الإيمان، حياة القلوب، فلا بد أن تسلم قلبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينفخ فيه من الروح الذي أوتيه، فتصبح حيا، حياة حقيقية. هذا مقياس الحياة أيضا، على قدر قربك من النبي محمد. اسمع قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني هدفه الله واليوم الآخر، وذكر الله. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه ولا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فمن يذكر الله فهو حي، ومن لا يذكر الله ميت. اللهم احينا بذكرك يا رب. فذكر الله حياة القلوب، ذكر الله حياة القلوب، ذكر الله حياة القلوب. اذكر الله يذكركم، يذكرك ببعث الحياة في قلبك. اذا كذلك، اذا اردت السير في الطريق الى الله، هدفك الله، تريد الله، يقول الله: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. انتبه الى هذا، ان الله عز وجل بعلمه وحكمته وعدله وقدرته جعل لكل سبيل مفاتيحا، فجعل ايضا
حجبا تحجب كل شيء حتى تنزع تلك الحجب، فجعل بينك وبين محبة الله حجابا يزال باتباع النبي محمد، تهتك ذلك الحجاب وتدخل على حب الله. اذا عرفنا ابناءنا وعرفنا ان لنا هدفا هو الله والدار الاخرة، فاننا نسلك السبيل الى ذلك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق الى الجنة مسدودة الا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا روح اخرى تنبعث فيك بعد روح الاخلاص، روح الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد ان متبع النبي في حياة. لماذا؟ انه المثل الاعلى والقدوة التامة والاسوة المطلوبة والنموذج الذي طولب الناس ان يكونوا مثله. ان الذي يلبس على الموضة، موضة من؟ موضة من؟ يقول فلان فرنسي او انجليزي او امريكي او الى اخره، نقول لك اتحب ان تحشر معه؟ اجب، اتحب ان تكون يوم القيامة معه؟ فاذا سألك ربك لما فعلت هذا، قلت اتباعا لعبدك هذا، ماذا سيقول لك ربك؟ اما اذا اتبعت النبي محمد فانك ستجده هناك على حوضه في الموقف يقول لك تعال تعال يا عبد الله، تعال يا مؤمن، فيسقيك من يده، ثم يقول لك اذهب انتظرني تحت ظل العرش، ثم ياخذ بيدك ويدخلك الجنة. ايفعل هذا كارل ماركس؟ ايفعل هذا صاحب هذه الاسماء والملابس والازياء والموضات بير كاردان؟ ولا من يصنع هذا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحياتك هنا خلفه تحشرك هناك معه يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. اللهم اجعلنا معه، اللهم اجعلنا من اتباعه في الدنيا والاخرة. هكذا تعلم نفسك وولدك ان القدوة الاصل هو النبي محمد وليس لك متبوع سواه، فهو دليلك الى الله، لم تتعبد باتباع سواه. اذا عشت خلف النبي محمد فهي الحياة. انظر اليه صلى الله عليه وسلم كيف عاش الحياة. نعم انه تزوج 9 نساء، تزوج، فلا بأس عليك ان تتزوج ما احل الله لك من 4، لا بأس في ذلك، لا يمنعك من قضاء وطرك وشهوتك. ثم كان يأكل الحلوى ويطلب الماء البارد فيستعذب له الماء صلى الله عليه وسلم. لما تشدد قوم قال اما انا فاني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وآله، وسلم تسليما كثيرا. اخوتاه، هذا اسوتنا، هذا قدوتنا، هذا قائدنا، هذا متبوعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسير خلفه فتعيش جنة الدنيا وجنة الآخرة. تزوج، قام ونام، صام وافطر، ثم تعبد، ولا اكبر راهب انقطع في الدير لعبادة الله. قام حتى تفطرت قدماه، وبكى حتى بلت دموعه الارض، ودعا الله حتى سقط برده من على كتفيه، وتبتل وانقطع لله، جاهد فقاتل فقتل وجرح ضرب واوزي وما شصرفته الدنيا. عرضت عليه جبال مكة ذهبا فنأى عنها وأعرض وأبى وقال أجوع يوما وأشبع يوما. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا متبوعه. قاتل العالم وأخرج الناس من الضلال إلى الهدى. إذا كنا نتحدث عن الحياة فالعرب قبل رسول الله كانوا موتا، لا ذكر لهم، لا أثر لهم، لا وجود لهم. كنت تمر بهم فلا ترى إلا صنما قد هام في صنمي. كان الفرس والروم يتلاعبون بهم، يرفعون ويخفضون، يأمرون وينهون. فلما أتاهم رسول الله فاتبعوه وأطاعوه صلى الله عليه وآله وسلم، لما اتبعوه وأطاعوه سادوا العالم وأذلوا كسرى وقيصر. هذه هي الحياة. أعرفت أخي في الله مقياس الحياة؟ مقياس الحياة قربك من خط الإسلام. إنه مقياس مدرج، تستطيع أن تعرف درجة حياتك صفر أو 40 أو 60 أو 74 على حسب شعب الإيمان في قلبك. اللهم أحينا حياة طيبة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اهد قلوبنا وأصلح قلوبنا ونور قلوبنا ورطب قلوبنا. اللهم أحينا حياة طيبة. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم رب لنا أولادنا ورب أولاد المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين واجعلهم بفضلك طائعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، ازل هم وغم كل مسلم، فك أسر كل مأسور مسلم، وانصر كل مظلوم مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وألف بين قلوبهم. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد.